بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المقبولين. أيها الإخوة الكرام، أذكركم بأن هذا اليوم هو السابع من رمضان، وأيام رمضان تمضي متتابعة متسارعة. فأكرر القول بأن اغتنام هذه الأيام والليالي الفاضلة في طاعة ربنا جل جلاله هو الذي يمليه العقل والشرع والحذق والحزم. فإن الإنسان لا يدري هل يدرك رمضان في عام آخر أم لا. الأعمار علمها عند ربي جل جلاله، كما قال سبحانه: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك الآن نغتنم هذه الأيام المباركة في طاعة ربنا. أذكركم بأن هذا اليوم المبارك يوم الجمعة قد اجتمعت فيه أسباب الإجابة، فالناس صائمون والشهر مبارك واليوم مبارك، خاصة بعد صلاة العصر. فاشغلوا الوقت ما بين العصر إلى غروب الشمس بطاعة الله عز وجل، اشتغلوا بذكر الله وسؤاله ودعائه والإلحاح عليه، فإن ربنا جل جلاله قد وعد وهو لا يخلف الميعاد. فقال: ادعوني أستجب لكم. وقالوا: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الآية جاءت في أثناء الكلام عن أحكام الصيام، مما يدل على أن الدعاء في الصيام له شأن عظيم. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. قد مضى الجواب عنه، وأن العلماء رحمهم الله عندهم قولان. القول الأول بأن هذه مترادفات، يعني السنة والعام والحول والحجة هذه كلها مترادفات. القرآن تارة يعبر بهذه وتارة بهذه، مثل ما قيل في الإثم والخطيئة والسيئة والمعصية والذنب، هذه أيضا قيل بأنها مترادفات. وبعض العلماء فرق فقال بأن السنة تستعمل دائما في التعبير عن الوقت السيء الذي حلت فيه مصيبة أو أصابت الناس جائحة، والعام يعبر به عن الرخاء والسعة. واستدلوا بقول الله عز وجل: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبل إلى أن قال ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد إلى أن قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، يعني 950 كانت سنة، لأنه يعاني من ناس كفار فجار لا يرجون لله وقارا، والخمسون عام كان مرتاحا فيها لأن الله أهلكهم وأغرقهم. ما تحتاج إلى توضيح، هي واضح لأن المرأة ترضع ولدها حولين، هذا على سبيل الكمال والتمام، ثم بعد ذلك الحمل قد يكون ستة أشهر، ولذلك الحمل مع الرضاعة يكون مجموعهما كم؟ 30 شهرا. وقد أجمع أهل العلم على أن أقل الحمل 6 أشهر، هذا أقل الحمل. يعني لو أن إنسانا تزوج الآن في شهر رمضان، ثم بعد ذلك وضعت زوجه في ربيع الأول بعد 6 أشهر، فالولد ولده، فالولد ولده، لأن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. أما أقصاه وأعلاه ففيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول قد يمكث الحمل إلى 4 سنوات، وبعضهم يقول بل 2، بعضهم يقول 1. والآن الأطباء يجزمون بأن الحمل ما يزيد على 9 أشهر، يعني إلا قليلا. قالوا أما كلام الفقهاء فإنهم كانوا يقرنون بين الحمل الكاذب والحمل الصادق، يعني بعض النساء قد يبغي عليها بطنها تظن نفسها يعني حاملا وما هي بالحامل، فقالوا كانوا يضمون هذه إلى تلك فيقولون الحمل 2 أو أكثر. نعم.
التباكي في الصلاة،
التباكي، التباكي طيب، من استطاع أن يتباكى فليفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، وفي الحديث الآخر إن هذا القرآن نزل بحزن، ولذلك يعني القراءة التي تؤثر في القلب هي قراءة التحزين، التحزين هذه التي يكون فيها تحزين، هذه التي تفعل فعلها في القلوب. فلو أن الإنسان بكى في تلاوته للقرآن أو أنه بكى في سجوده فهو على خير عظيم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عين لا تدمع، من عين لا تدمع، فالبكاء هذا البكاء من خشية الله عز وجل دليل على رقة القلب وتقبله للخير، كما أن العين الجامدة التي لا تبكي في القرآن ولا تبكي عند الدعاء ولا تبكي عند الذكر أحداث السيرة ولا تبكي عند مجالس الذكر وحلق العلم، هذه يعني يبكى عليها. نعم. ما أدري السؤال بعد.
حمل المصحف في الصلاة،
حمل المصحف في صلاة النافلة لا حرج فيه، لأن الحديث في صحيح البخاري أن أمنا عائشة رضي الله عنها كان يصلي بها غلامها ذكوان، وكان يقرأ من المصحف، كان يقرأ من المصحف. فالآن الحمد لله الأئمة يعني حفاظ في الأعم الأغلب، فلو أن مأموما حمل المصحف ما في حرج، لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يمتهن كتاب الله، وامتهان القرآن يكون بوضعه على الأرض أو بوضعه بين الفخذين كما يفعل بعض الناس، هذا ممنوع. ثم الشرط الثاني ألا يشوش على الإمام، ما يشوش على الإمام، حتى لو الإمام أخطأ يتركه من أجل أن يراجع نفسه. ثم الشرط الثالث ألا يكثر من الحركة، ما يكثر من الحركة، يعني بعض الناس يبدأ يقلب المصحف ويحدث أصواتا، أو بعض الناس كذلك يقرأ مع الإمام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروه وإذا قرأ فأنصتوا. نعم. الفريضة لا، ما في العشاء، والله دي قصة، لا يا أخوانا في الفريضة لا، في الفريضة لا، إذا كنتم تحملون في الفريضة خلاص إن شاء الله من الليلة ما نقرأ من الجزء أصلا في العشاء، نقرأ من شيء آخر من أجل أن نوفر عليهم العناء.
التفاصيل الشرعية للتعامل مع البنوك
كيف يعني؟ هذا سؤال يعني ما شاء الله يحتاج إلى، البنوك عندها معاملات كثيرة ولكل معاملة شروط، وهناك معاملات مشروعة ومعاملات ممنوعة، هذا سؤال فضفاض ولذلك الأخ ينبغي أن يلجأ إلى بعض الكتب التي دونت في علم المعاملات، الكتب المعاصرة مثلا ما كتبه الدكتور صلاح الصاوي أو ما كتبه الدكتور نزيه حماد أو ما كتبه الدكتور سامي السويلم أو غير هؤلاء من أهل العلم، كتابات الدكتور علي السالوس أو كتابات البروفيسور الصديق الضرير رحمة الله عليه ونحو ذلك، هذه يمكن أن تفتح آفاقا لهذا السائل. نعم.
يقول السائل: إذا نذرت قيام الليل الثانية متى أبدأ وماذا أفعل؟ لم أستطع الوفاء.
إذا نذرت قيام ليلة كاملة فإنك تقوم من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لأن الليلة كمالها هكذا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، معنى ذلك أنك لن تفطر ولن تتسحر ولن تجلس ولن تشرب شايا ولا نعم ولا قهوة. فمثل هذا يا أخي أنت كلفت نفسك بما لا يطاق، وربنا جل جلاله قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا. وحلك أن تخرج كفارة يمين، تخرج كفارة يمين، لأن هذا النذر لا يمكنك الوفاء به. نعم. نعم، ترفع يديك، لأن من آداب الدعاء رفع اليدين، أما الإمام فلا يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على أن يشير به أصبعه. ولذلك عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه لما رأى بعض أمراء بني أمية يرفع يديه على المنبر قال: قبح الله تينك اليدين القصيرتين، والله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير به أصبعه. نعم، أما أنت فترفع، وكما قال النووي رحمه الله: وأحاديث رفع اليدين عند الدعاء أكثر من أن تحصر.
أمي مريضة وكانت تصوم
نعم، نسأل الله أن يعافيها وجميع مرضى المسلمين. الوالدة إذا كان مرضها طارئا تصبر إن شاء الله إلى أن يحصل الشفاء تقضي، أما إذا كان مرضها مزمنا أو كانت كبيرة السن بحيث يشق عليها الصيام أبدا فإنها تلجأ إلى العبادة البديلة وهي الفدية. قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والذي عليه حبر الأمة عبد الله بن عباس أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، وهي في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الزمن، فهي تخرج فدية عن كل يوم تطعم مسكينا. وإطعام المسكين عنده ثلاث حالات أو عنده ثلاث طرق: الطريقة الأولى أن تصنع طعاما تدعو إليه المساكين، وهذه أحسنها لأن فيها إراحة لهؤلاء المساكين، يجدون شيئا جاهزا فيأكلونه. الطريقة الثانية التمليك، بمعنى أنها تشتري تمرا أو دقيقا تعطي لكل مسكين 750 جرام، يعني عن الشهر كله 22.5 كيلو من دقيق أو من تمر. طيب، الطريقة الثالثة إخراج النقد، والنقد لهذا العام قدر ب13 جنيها، يعني عن الشهر كله 390 جنيها.
يقول السائل: ما حكم القبلة في رمضان؟ رجل متزوج قبل زوجته.
خلاص، ما في داعي، رجل متزوج قبل زوجته، ما قبل مين يعني؟
إذا كان مسافر إلى خارج البلاد.
جاوبنا لسه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحديثه في الموطأ: لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير، لم أرى القبلة للصائم تدعو إلى خير. يعني عبد الله بن عمر يقول ما ينبغي للصائم أن يقبل، وهذا الذي يشهد له حديث أمنا عائشة لما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل، قالت: ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام. أما الآن خاصة الإنسان الشاب أو الإنسان الذي تزوج حديثا فينبغي له أن يجتنب ذلك لئلا يفسد صيامه بالتمادي. نعم.
يقول السائل: إذا كان المسافر إلى قرية السودان يستحق أن يعفى قبل أجنبي معين، فهل يجوز لمن لم يكن مسافرا أن يشتري منه هذا المبلغ؟ وهل يشترط في المشتري أن يحكم في مبنى البنك أم تكفي الوفاء؟
كيف يعني؟ هو ما مسافر؟ لا، هذا احتيال. يعني هو إذا وضع يعني لائحة أو نظام لشيء معين بأن هناك عملة تصرف لإنسان مسافر لعلاج أو لدراسة ونحو ذلك، فإنسان يحتال يحصل على التأشيرة وليس في نيته سفر قط من أجل أن يحصل على تلك العملة بالسعر الرسمي ثم بعد ذلك يبيعها، فمثل هذا ما ينبغي. نعم.
يقول: أسأل من زكاة الخضروات المزروعة زراعة محمية، وإذا كانت هناك زكاة متى يتم إقرارها؟ إذا كانت هناك خسارة بعد حساب الأرباح والتكاليف هل تكون هناك زكاة؟
نعم، بالنسبة للخضروات أيها الإخوان عند جمهور العلماء ما فيها زكاة، يعني المالكية والشافعية والحنابلة ما عندهم زكاة في، طبعا من باب أولى ابن حزم الظاهري ما عندهم زكاة في الخضروات ولا في الفواكه، وإنما الزكاة فقط في الحبوب، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق هو الصاع، ومعلوم بأن الخضروات والفواكه ما تكال بالصاع، وإنما الذي يكال بالصاع هو الحبوب، القمح والشعير والذرة والدخن وما ما ما أشبه ذلك. نعم. طيب، كل نعم. فالمقصود بأن لكن الآن الذي المذهب الذي يعمل به ديوان الزكاة هو مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الذي قال بأن الزكاة واجبة في كل خارج من الأرض، استدلالا بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، واستدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنواضح نصف العشر. فلذلك أنت لو أخذت بهذا المذهب فينبغي بعد حساب ما خرج وإخراج التكلفة إذا تبين بأنك خاسر خلاص ما عليك زكاة، لأن الصدقة ما كان عن ظهر غنى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كنت رابحا فمطلوب منك أن تخرج العشر إذا كانت مسقية به ماء السماء أو ما كان عثريا يعثر على الماء بنفسه كالنخيل. أما البيوت المحمية هذه فإنها تسقى به المؤونة، تسقى بالمؤونة، يعني عندها مكينات وعندها آلات وما إلى ذلك، ففيها نصف العشر. طيب، معلوم بأنه ما يمكن أن تخرج زكاة من الطماطم ولا من العجور ولا من البطيخ ولا من الشمام، والفقير ماذا يصنع بهذا؟ الفقير ماذا يصنع بالطماطم؟ لو ما أكل طماطم ما ضره، ولو أنه ما أكل شماما لن يموت. الفقير بحاجة إلى ماذا؟ إلى القوت، وهذا القوت يشترى بالمال، ولذلك أنت تحسب يعني هذا الخارج قيمته كم، فتخرج من هذه القيمة العشر أو نصف العشر بحسب حال هذا المزروع. نعم.
يقول: في الآية سبب نص كلمة
وجعلوا لله شركاء الجن، هذا مفعول ثاني. وجعلوا لله شركاء، شركاء المفعول الأول. من هم هؤلاء الشركاء؟ الجن. الجن مفعول ثاني. وأما قوله تعالى وخرقوا بمعنى واختلقوا، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وفي القراءة الأخرى السبعية وخرقوا له بنين وبنات به غير علم. العرب دائما تقول للكذاب بأنه ممخرق، ممخرق بمعنى أنه يختلق كلاما ما له أصل. فهؤلاء الذين جعلوا لله البنات والبنين قد قالوا على الله ما لا يعلمون. نعم.
يقول ما جل وترك دكان فيه بضاعة فاختلف أبناؤه من بعد موته وكانت عنده زوجتين، وكان أحد الأبناء يرى أن له حق عند والده، فاختلف الدكان فيه ومر على ذلك أكثر من سنتين، فما حكم ذلك؟
هذه المسألة أشبه بالقضاء منها بالفتوى، هذه مسألة نزاع، هذه مسألة نزاع بين ورثة. وإلا الفتوى بأن هذا الذي يدعي بأن له عند أبيه حقا دعواه لا تقبل إلا به بينة، والبينة مكانها عند القاضي وليس عند الإفتاء. والمطلوب من هؤلاء الأولاد أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويقسم هذه التركة على ما شرع ربنا جل جلاله، وليعلموا بأن الدنيا هينة وما فيها شيء يستحق أن الإنسان يقطع رحمه ويدابر يعني إخوانه. نعم.
يقول
ما حكم ذلك؟ يعني هل أقول لك هنيئا مريئا مثلا أو أقول لك ما عليك شيء؟ طبعا ما يصلح يا أخي. أما إذا كنت يعني قد يعني تعبت تعبا شديدا بحيث يعني أنك تخشى على نفسك الهلاك فخلاص عليك القضاء، عليك القضاء. لكن ليس معنى ذلك بأن الإنسان مجرد ما يشعر بالتعب فإنه يفطر، لأن الصوم لا يخلو من مشقة، أو العبادات أو التكاليف الشرعية عموما لا تخلو من مشقة. صلاة الصبح ما تخلو من مشقة، الحج ما يخلو من مشقة، إنفاق المال لا يخلو من مشقة، لكن الإنسان يتقي الله ما استطاع.
يقول
من أفطر في نهار رمضان متعمدا فإنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون أفطر بجماع وهذا بالإجماع فيه القضاء والكفارة، أو أن يكون أفطر بغير جماع، أفطر مثلا بطعام أو بشراب كحال الأخ السائل قبل ذلك، هذا عند الشافعية والحنابلة لا يلزمه إلا القضاء مكان كل يوم يوما. وأما الحنفية والمالكية فيقولون لا فرق بين من أفطر بجماع ومن أفطر به غير جماع، فإن الجميع تلزمهم القضاء والكفارة. طيب عند الجمهور هذه الكفارة مرتبة، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب للرجل الذي جاء يسأله، وقياسا لكفارة الإفطار على كفارة الظهار فإنها مرتبة. أما المالكية رحمهم الله يقولون لا، هي على التخير، هي على التخير، لأن الرواية في الموطأ اعتق رقبة أو صم شهرين أو أطعم 60 مسكينا، أو تفيد التخير، تفيد التخير. ولذلك المذهب مالك رحمه الله في ذلك ميسر، والمطلوب من هذا الإنسان أن يطعم عن كل يوم مسكينا بنفس الطريقة التي قلناها، إما أن يصنع طعاما فيدعوهم كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر يوم من أيام رمضان، وإما أن يملكهم هذا القوت إما تمرا أو دقيقا، وإما أن يخرجه نقدا. نعم. ما أدري 30 ولا كم يا إخوة، أنا كنت أعرف بأنها 34,000 لكن ما متأكد والله. المهم تشوف 85 جرام من الذهب عيار 21، أو شوف 595 جرام من الفضة كم تعدل. نعم.
يسأل عن الاحتلام
أما الاحتلام ما في شيء، إنسان كان نائما فأنزل ما عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن النائم القلم مرفوع عنه. أما المذي فعند الجمهور أيضا ما في شيء، لكن عند المالكية يفسد الصوم ويوجب القضاء، يفسد الصوم ويوجب القضاء. وينبغي التفريق بين نوعين من الناس، بعض الناس مذاء بطبعه هذا ما عليه شيء صومه صحيح، وبعض الناس يمذي بفعله هو لأنه أدام النظر أو باشر كمن يباشر زوجته فيمذي فهذا يلزمه القضاء. نعم.
يقول السائل في الآية سورة البقرة
السؤال شنو آخر وشنو؟
ما تعلمكم في منع طلاق المساجد بالدواقين أو منع المصلين من دخولها قبل أذان؟
هذا راجع للمصلحة يا أخي، هذا راجع للمصلحة، ما يمكن أن تكون المساجد مفتحة 24 ساعة، وقد عهد من بعض الناس بأنه يسرق المصاحف أو ناس يسرقون الثريات والكهرباء كمان بيد بفلوس، لو فتحت المساجد فلا بد من يعني إنارة الثريات، وبعض الناس إذا دخل المسجد أول شيء يشغل المكيف، والمكيف تشغيله يقطع نياط القلوب لأنه يسحب يعني كهرباء الله بها عليم، فلذلك ما يمكن أن نطالب، وليس هذا من منع المساجد، إنما الآية كما قيل نازلة في بختنصر الملك الفارسي البابلي الذي خرب بيت المقدس، وقيل نازلة في كفار قريش الذين منعوا المسلمين من الصلاة عند الكعبة المشرفة، فالمقصود من كان يمنع الناس من المساجد بغيا وعدوانا فإنه أظلم الظالمين، أما من كان يغلق المسجد بعد يعني الصلاة يعني بوقت كاف من باب التنظيم والترتيب وحفظ حرمة المساجد فمثل هذا لا يلام، وصنيعه يدور مع المصلحة وجودا وعدما. اللهم إلا المسجد الحرام، المسجد الحرام النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة الحجبي قال خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، على ألا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى فيه ساعة من ليل أو نهار. لذلك ما شاء الله المسجد الحرام متى ما ذهبت إليه فإن أبوابه يعني مشرعة. نعم. خلاص. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.